الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في بيان الفوائد والأحكام المستفادة من الفتح الأعظم، وهو فتح مكة حرسها الله تبارك وتعالى وسائر بلاد المسلمين. وقد وصلنا إلى الفائدة 17، وهي تتضمن جملة فوائد، وهي خطبته عليه الصلاة والسلام ثاني يوم الفتح. ففي اليوم الثاني من الفتح الأعظم خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطبة عظيمة، عرفنا منها أو ذكرنا منها فائدتين. الفائدة الثالثة من خطبته عليه الصلاة والسلام في ثاني أيام الفتح قوله صلى الله عليه وآله وسلم عن مكة: ولا يعضد بها شجر، ولا يعضد بها شجر. وفي اللفظ الآخر: ولا يعضد شوكها. فإذا كنت في الحرم المكي أو المدني فلا يحل لك أن تعضد بها شجرة أو شوكا. فانظر إلى أي درجة عظم الله تبارك وتعالى الحرمين. قال ابن القيم: لا خلاف بينهم أن الشجر البري الذي لم ينبته الآدمي على اختلاف أنواعه مراد من هذا اللفظ. فإذا لا يعضد بها شجر، الشجر البري داخل في هذا اللفظ الذي لم ينبته الآدمي. قال: واختلفوا فيما أنبته الآدمي من الشجر في الحرم. فإنسان مثلا غرس شجرة في الحرم، هو الذي غرسها، فهل هذه الشجرة داخلة في هذا الحديث ولا يعضد بها شجر؟ قال: في ذلك ثلاثة أقوال: أن له قلعه ولا ضمان عليه، أنه ليس له قلعه. الفرق بين ما أنبته في الحل، أنبته في الحل ثم غرسه في الحرم، وبين ما أنبته في الحرم أولا. فإذا إنسان غرس شجرة في الحل فلما يعني نبتت كنخلة مثلا ثم نقلها بعد ذلك في الحرم، وبين إنسان آخر غرسها في الحرم ابتداء، فهذا القول يفرق بين هذين النوعين. قال: فالأول لا جزاء فيه، والثاني لا يقلع وفيه الجزاء. قال: وفيه قول الرابع، وهو الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه كاللوز والجوز والنخل، وما لا ينبت الآدمي جنسه كالدوح والسلم. الفرق بين ما ينبت الآدمي جنسه وما لا ينبت الآدمي جنسه. قال: فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه، يعني جنسه أصالة من فعل الآدمي. والثاني جنسه ليس من فعل الآدمي، وإنما هكذا وجد بفعل الله تبارك وتعالى، فيفرقون بين هذا وهذا. وأنت ترى أن هذه الأقوال أيها الإخوة فيها الفرق بين ما دخل للآدمي فيه وبين ما لا دخل للآدمي فيه. فإن كان للآدمي فيه دخل فهذا إذا فعله فلا جزاء عليه، بخلاف ما لا دخل للآدمي فيه. قال صاحب المغني: والأولى الأخذ بعموم الحديث في تحريم الشجر كله إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم، بالقياس على ما أنبتوه من الزرع والأهل من الحيوان. نعم، فالذي أنبته الآدمي من الزرع هذا جنسه من فعل الآدم، وكذلك الحيوان الأهلي يفرق بينه وبين الحيوان البري الذي يكون في الإيش؟ الذي يكون في البر. فابن قدامة يعني قاس الشجر على الإيش؟ على الزرع الذي ينبته الآدمي وعلى الأهل من الحيوان، فيقول: إلا ما أنبت الآدمي من جنس شجرهم، بالقياس على ما أنبتوه من الإيش؟ من الزرع. إذن هذا يعني واضح. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعبد شوكها، وفي اللفظ الآخر: لا يقتلى شوكها، صريح في المنع. قال: ولا يصح قياسه على السباع العادية. بعض العلماء قالوا الشوك يجوز إيش؟ يجوز أن تعضده قياسا على السباع العادية، قالوا لأنه مؤذي. فكما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، قالوا: فالشوك يقاس على هذه الأشياء، لكن هذا غير صحيح. قال: ولا يصح قياسه على السباع العادية. لماذا؟ قال: فإن تلك يعني السباع تقصد بطبعها الأذى، وهذا لا يؤذي من لم يدن منه. واحد لو اقترب من سبع، سبع يعتدي عليه، أما إذا واحد اقترب من الشوك فالشوك لا يعتدي عليه. فيعني اعرف مآخذ العلماء حتى يعني تتكون عندك هذه الملكة الفقهية، فإن هذا هو الفقه، فليس الفقه مجرد قراءة الأحاديث، وإنما الفقه أن تتأمل في مثل هذه القياسات. قال: والحديث لم يفرق بين الأخضر واليابس، لم يفرق الحديث بين الشوك الأخضر والشوك اليابس، ولكن قد جوزوا قطع اليابس، قالوا: لأنه بمنزلة الميت ولا يعرف فيه خلاف. وعلى هذا فسياق الحديث يدل على أنه إنما أراد الأخضر، فإذا المراد بالشوك الذي إذا قطعه الإنسان يكون عليه الجزاء ويأثم، هذا هو الشوك الإيش؟ الأخضر. وأما اليابس فيجوز قطعه. يقول: وليس في أخذ اليابس انتهاك حرمة الشجرة الخضراء. إذا قطعت شجرة شوك يابسة ليس في هذا انتهاك لحرمة الشجرة الخضراء التي تسبح بحمد ربها. قال: الشجرة الخضراء تسبح بحمد ربها، فإذا أنت قطعتها فمن المناسب أن يكون عليك الجزاء، بخلاف الميتة الشجرة التي اليابسة هذه يعني لا جزاء فيها. يقول ابن القيم: ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وآله وسلم على القبرين. شوف كيف الفقهاء كيف يربطون الأحاديث من كل جانب. قال: ولهذا غرس النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين غصنين أخضرين، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال: وفي الحديث دليل، الحديث الذي هو الخطبة يعني، على أنه إذا انقلعت الشجرة بنفسها أو انكسر الغصن جاز الانتفاع به لأنه لم يعضده هو، فإذا لو انكسر قامت الريح مثلا فكسرت غصنا، فيجوز أن تأخذ هذا الغصن وتنتفع به لأنه سيموت. فإذا نرجع إلى الشجرة إذا صارت يابسة. قال فإن قيل فما تقولون فيما إذا قلعها قالع ثم تركها، يعني لم تكن بفعل الريح مثلا، فإن كان معتدي قلعها وتركها، فهل نحن ننتفع، هل يجوز أن ينتفع بها آخر؟ فهل يجوز له أو لغيره أن ينتفع بها؟ قيل قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، قد سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة، وكأن بهؤلاء الذين لا يعرفون قدر العلم أن يسخروا من هذه الأمور. فلو كان يعني أحدهم جالسا معنا أو مع غيرنا ممن يفصل هذه التفصيلات لأنكر علينا أشد الإنكار، كيف أنتم تفصلون هذه التفصيلات؟ نقول يكفينا أننا نفصل في الحرم، في حرم الله تبارك وتعالى. والإمام أحمد لما سئل ما قال دعوا هذه المسائل، هناك قضايا أكبر من هذا، وإنما أجاب الإمام أحمد رحمة الله عليه. فقال الإمام أحمد من شبهه بالصيد، من شبه هذا الغصن الذي قلعه الآخر، قال من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها. وقال لم أسمع إذا قطعه ينتفع به، هذا عند الإمام أحمد. فمن شبه هذا الغصن بالصيد، الصيد إذا قتله آخر، إذا قتله آخر فلا تنتفع به. فمن قاس يعني هذا الغصن على الصيد لم ينتفع به. وقال الإمام أحمد لم أسمع إذا قطعه ينتفع به، انظر إلى السلفية هذه، لم أسمع. وقال إيش من شبهه بالصيد، يعني ما نسب الكلام إلى نفسه، وإنما قال من شبهه بالصيد، يعني من الفقهاء، من شبهه بالصيد لم ينتفع بحطبها، لم أسمع إذا قطعه ينتفع به. ولذلك فتاوى الإمام أحمد كلها فتاوى على الآيات والأحاديث وآثار الصحابة، كل فتاوى الإمام أحمد. ولذلك تجد عنه القول والقولين والثلاثة وغير ذلك، لأنه يكون عنده عن الصحابة. قال ابن القيم وفيه وجه آخر أنه يجوز لغير القافة الانتفاع به، صحيح، لأننا إذا جوزنا للقافة أن ينتفع به كان ذلك سبيلا إلى قطعه. قال لأنه قطع بغير فعله فأبيح له الانتفاع به كما لو قلعته الريح. قال وهذا بخلاف الصيد إذا قتله محرم حيث يحرم على غيره، فإن قتل المحرم له جعله ميتا. نعم. طيب بالنسبة لورق الشجر، هذا كله في الشجر وفي الشوك، بالنسبة لورق الشجر نقول ورق الشجر مثله، لأن الرواية الأخرى ماذا؟ ولا يخبط شوكها. هناك فرق بين يعضد ويخبط، يعضد يعني يقطع، وأما يخبط تأتي بعصا وتضرب الورق للدواب، علفا للدواب، هذا معنى الخبط. قال ولا يخبط شوكها. قال هذا صريح أو كالصريح في تحريم قطع الورق، وهذا مذهب أحمد رحمه الله. وقال الشافعي له أخذه، والأول أصح لظاهر النص والقياس. طيب، أذكر لكم دليلا من صحيح مسلم على قول الإمام أحمد أنه لا يجوز خبط الورق، فهذا دليل الإمام أحمد ويرد على الشافعي في إباحته يعني أخذ الورق. ففي صحيح مسلم برقم 1363 أن سعد بن أبي وقاص، وانظر شوف كيف، أن سعد بن أبي وقاص سلب عبدا ما كان معه لما رآه يقطع شجر المدينة أو يخبطه. سعد بن أبي وقاص رأى عبد يخبط شجر المدينة، يضرب يجمع الأوراق على أهل الدوار، فسلبه ما كان معه، عليه ثوب، عليه عمامة، عليه معه سيف، معه رمح. سعد بن أبي وقاص سلبه، أخذ كل ما معه. فكلمه أهله في ذلك، جاء سيد هذا العبد وكلموه في هذا الذي فعله، فأبى أن يعطيهم هذا الذي أخذه من العبد، وقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معناه أن من يفعل هذا فمن رآه يسلبه، من رآه يسلبه، ويكون ذلك يعني إباحة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا كله بالنسبة للشجر والشوك. الفائدة الرابعة متعلقة بالخلا، والخلا هو رطب الحشيش. الحشيش إذا كان يابسا، العشب إذا كان يابسا يسمى حشيش، وإذا كان رطبا يسمى خلا، ولا يختلى خلاها، وهذا عكس ما نحن دارجون عليه. نحن نسمي الأخضر حشيش، لا، هذا يسمى خلا ويسمى عشب، وأما اليابس يسمى حشيش. فقال ابن القيم: لا خلاف أن المراد من ذلك اللي هو الخلا يعني ما ينبت بنفسه دون ما أنبته الآدميون، ولا يدخل اليابس في الحديث، كما أن الشوك اليابس أيضا لا يدخل في الايش، لا يدخل في الحديث. قال: بل هو للرطب خاصة، فإن الخلا هو الحشيش الرطب ما دام رطبا، فإذا يبس فهو حشيش. والإذخر أيها الإخوة مستثنى من هذا. الإذخر الذي هو أخضر هذا مستثنى من الخلا كما تعرفون. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث، العباس قال له: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا، يعني يحتاجون إليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت ثم قال: إلا الإذخر. فهذا مستثنى. طيب، الآن لو في شيء يعني غير الإذخر ولكن الناس بحاجة إليه، وصار الإذخر ربما يكون غير موجود وربما لا يعرف أصلا، فهل يباح؟ الذي يبدو لي والله أعلم أنه يباح، لأن العباس لما طلب الاستثناء علله، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر فإنه لكذا وكذا وكذا وكذا، فاستثناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأجل الحاجة. فنقول الإذخر وما كان للناس فيه حاجة. طيب، قال فإن قيل فهل يتناول الحديث الرعي أم لا؟ يعني واحد ما اختل الخلاء ولكن ما هو رعاه، قيل هذا فيه قولان: أحدهما لا يتناوله فيجوز الرعي، وهذا قول الشافعي، والثاني يتناوله بمعناه وهو مذهب أبي حنيفة. قال المحرمون، مذهب أبي حنيفة، وطبعا هذان قولان في مذهب أحمد، فإذا قالوا يجوز له أن يرعى، الشافعي أن الرعي داخل في اختلاء الخلاء وهو مذهب أبي حنيفة، وهما قولان لأحمد. قال المحرمون الذي هو أبو حنيفة ومن معه: وأي فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة وبين إرسال الدابة عليه ترعاه؟ ما في فرق بين أن تقلاه وتحطه للدابة أو تجيب الدابة ترعاه، ما في فرق. قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم. شوف، لا تستعجل عليهم، أنا لما ذكرت لك قول أبي حنيفة أنت قلت هذا صحيح ما في فرق، لكن انظر القول الآخر. قال المبيحون: لما كانت عادة الهدايا، الهدايا ما يهدى للحرم من الإبل والغنم وغير ذلك، لما كانت عادة الهدايا أن تدخل الحرم وتكثر فيه ولم ينقل قط أنها كانت تسد أفواهها، دل على جواز الرعي. قالوا: معروف أن الهدايا تدخل الحرم، وما نقل أبدا أنهم كانوا يسدون أفواهها حتى لا تأكل من هذا الخلاء. قال المحرمون: الفرق بين أن يرسلها ترعى ويسلطها على ذلك، وبين أن ترعى بطبعها من غير أن يسلطها صاحبها، وهو لا يجب عليه أن يسد أفواهها، كما لا يجب عليه أن يسد أنفه في الإحرام عن شم الطيب. ما نقول له إذا أحرمت سد أنفك حتى لا تشم الطيب. قال: وإن لم يجد له أن يتعمد شمه. إذا لا يجب عليه أن يسد أنفه، لكن لا يجوز له أن يتعمد شمه. نعم. طيب، هذا القول ليش؟ قول المحرمين واضح أن له قوة، أن له قوة. فإذا رعت الدابة بنفسها، فإذا رعت الدابة، لكن طبعا يأخذ احتياطها، فأما إذا يعني انفلتت بنفسها ورعت بنفسها فإيش؟ فلا نغرم صاحبها، لا نغرم صاحبها، بخلاف ما إذا هو الذي يعني أخذها لترعى، فيفرق بين هذا وهذا. فإذا من الرعي داخل في اختلاء الخلاء. طيب، مسألة أخرى. قال: فهل يدخل في الحديث أخذ الكمأة والفقع؟ الكمأة معروف، الكمأة معروفة والناس يأكلونها الآن، نبات يعني يكون له مثل الشمسية هذه، وإيش يسمى الآن؟ وإيش تسموه يا عبد الله؟ الكمأة شو تسموها؟ ها؟ الفطرة، بس هم أهل الإمارات يسمونها اسمه فقع؟ سموه فقع. الفقع هو الأبيض من الكمأة. نعم، الفقع الأبيض من يعني نوع من الكمأة، لكنه إيش؟ أبيض. وطبعا الفقع هذا يعني نبات ضعيف ويكون صغير طبعا على الأرض، حتى جاء في المثل إيش؟ يقولون: أذل من فقع بقرقرة. تقول عن إنسان مثلا: هذا أذل من فقع بقرقرة. قرقرة يعني بإيش؟ بمكان من الأرض يعني منخفض. فهل هذا يدخل الكمأة والفقع وما كان مغيبا في الأرض؟ فقيل: لا يدخل فيه، لأنه بمنزلة الثمرة. قالوا: هذا بمنزلة الثمرة، الثمرة فيجوز لك أن تأخذ الثمرة من الحرم، أنت لا تقطع الشجرة ولا تخبطها، لكن يجوز لك أن تأكل إيش؟ أن تأكل ثمرتها. وقد قال أحمد: يؤكل من شجر الحرم الضغابيط والعشرق. والضغابيط هذا يعني صغار القثاء، صغار القثاء، هذا كله فيما يتعلق بالإيش؟ بالشجر والشوك والخلع. قال: ولا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها. قال: صريح في تحريم التسبب إلى قتل الصيد، فإذا كان تنفيره لا يجوز فأي سبب لقتله لا يجوز، لأنه حيوان محترم في هذا المكان، قد سبق إلى مكان فهو أحق به. قالوا: هذا الطير الحرام سبق إلى مكان فهو أحق به، فإذا كان أحق به لا تنفره حتى تجلس مكانه. انظر إلى أي درجة، انظر إلى هذا الأمان. أولم يروا أن جعلنا لهم حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ قال: ففي هذا أن الحيوان المحترم إذا سبق إلى مكان لم يزعج عنه، هذا هو السبب في عدم التنفير، لأنه أولى بك، أولى منك بهذا المكان، أولى منك بهذا المكان. طيب، الفائدة السادسة: ولا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها. وجدت لقطة في الحرم ليس حكمها كحكم اللقطة في غير مكة، حكم اللقطة في غير مكة أنك تأخذها وتعرفها سنة، وبعد السنة إذا لم يظهر لها طالب وناشد فيجوز لك أن تتملكها وتنتفع بها، هذا في غير مكة. وأما في مكة فتعرفها على الدوام وتكتب ذلك في وصيتك: يا جماعة أنا عندي لقطة من الحرم، فإذا أنا مت فيجب على أوليائي أن يعرفوها، وهكذا تعرف أبدا. لا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها، تلتقطها للتعريف على الدوام مش للتملك بعد سنة. وفي لفظ آخر: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. إلا منشد يعني إلا لمنشد، إلا لمعرف. المنشد هو المعرف، والناشد هو ليش؟ الناشد هو الطالب الذي يطلبها. فإذا اللقطة الحرم لا تلتقط إلا للتعريف لا للتمليك. نعم. ومع ذلك اختلف في هذا الحكم، وهذا الصحيح الذي ذكرناه، فمذهب مالك وأبي حنيفة أن لقطة الحل والحرم سواء. نعم. فإذا هذا فيه خلاف، لكن طبعا هذا الحديث واضح: لا يلتقط ساقطتها إلا من عرفها، فكيف نقول يعني لقطة الحل والحرم سواء؟ عندنا حديث في صحيح مسلم مر علينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، يعني اللقطة في مكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا من خصائص مكة، والفرق بينها وبين سير الآفاق في ذلك. إيش الفرق؟ أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة. مكة دوما الناس يأتون ويخرجون، فلو أبحنا لهم أن يلتقطوا لا، ربما إنسان يأتي مكة مرة واحدة ولا يرجع إليها مرة أخرى، فلأجل ذلك قلنا له لا بد من التعريف، أن الناس يتفرقون عنها إلى الأقطار المختلفة، فلا يتمكن صاحب الضالة من طلبها والسؤال عنها بخلاف غيرها من البلاد، بخلاف غيرها من البلاد. ومن هنا نستفيد حكم، ومن هنا نستفيد حكم يا إبراهيم، ما هو؟ إنسان جاء إلى هذه البلاد، إلى الإمارات مثلا زيارة، وجد لقطة، وجد لقطة، طبعا الزيارة مؤقتة ويرجع، فلا بد أن يوكل إنسان، لا بد أن يوكل إنسان ينوب عنه في التعريف لمدة سنة هنا، وبعد سنة إذا لم يأتي لها ناشد فإيش؟ فهذا الوكيل يرسلها إلى من وكلها. هذا كله من الحفاظ على حقوق الناس. الحكم أو الفائدة السابعة من الخطبة وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقتل وإما أن يأخذ الدية، كما قال تعالى: كتب عليكم القصاص في القتل. ثم قال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، يعني الدية. فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص، وكأن جماعة من العلماء قالوا لا، ها يتعين في القصاص، فهو بخير النظرين، فالقصاص أو الدية. قال: فيه دليل على أن الواجب بقتل العمد لا يتعين في القصاص، بل هو أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، وفي ذلك ثلاثة أقوال للعلماء. أحدها أن الواجب أحد شيئين، إما القصاص وإما الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي، وهذا هو يعني الموافق لهذا الحديث. والقول الثاني أن موجبه القود عينا، يعني موجب القصاص أو موجب القتل هو ليش؟ موجب القصاص هو ليش؟ هو القتل، نعم. وأنه ليس له أن يعفو إلى الدية إلا برضا الجاني، هذه الفائدة. يعني الآن مثلا قتل لك يعني قتيل وأنت وليه، فحسب الحديث أنت مخير بين الدية وبين ليش؟ وبين القصاص، هذا على القول الأول. القول الثاني، على القول الثاني لو اختار الولي الدية يقولون هذا ليس له إلا برضا من؟ إلا برضا من؟ إلا برضا الجاني. يعني ممكن الجاني يقول لا أنا ما بعطيك دية اقتلني، فإذا هذا القول يقولون لابد من رضا ليش؟ من رضا الجاني. قال: فإن عدل إلى الدية ولم يرضى الجاني فقوده بحاله، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة، مذهب مالك في إحدى الروايتين وأبي حنيفة. والقول الثالث أن موجبه القود عينا مع التخيير بينه وبين الدية وإن لم يرضى الجاني. فإذا يعني تعرف أن هذا الموضوع يعني فيه بعض الخلاف. نعم. الفائدة السابعة من هذه الخطبة في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، بعد قول العباس له: إلا الإذخر. هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في باله هذا الاستثناء؟ لا، لم يكن في باله، وإنما لما ذكره العباس قال: يا رسول الله إلا الإذخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا الإذخر. ففيه دليل على أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام. بعض العلماء قالوا الاستثناء يشترط في الاستثناء أن ينوى من أول الكلام. فمثلا لو قال مثلا إنسان: وهبت للطلاب، أو مثلا منحت للطلاب كل واحد 3 درجات، وما كان في بالي أن يستثني زيدا، قالوا هذا إذا لم ينوي لا يصح الاستثناء. قالوا إذا لم ينوي لا يصح ليش الاستثناء، فنقول لا يشترط هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ناويا لاستثناء الإذخر، ففي أنه لا يشترط في الاستثناء أن ينويه من أول الكلام ولا قبل فراغه. منهم من قال خلاص ينويه قبل فراغه من الكلام، فنقول لا يشترط لا هذا ولا ذاك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناويا لاستثناء الإذخر من أول كلامه أو قبل تمامه لم يتوقف استثناؤه له على سؤال العباس له ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان ناوي لكان استثناه قبل أن يسأله من؟ أن يسأله العباس. نعم. وكذلك يعني قصة سليمان المعروفة لما قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، سليمان لم يكن ناويا أي شيء، فقال له الملك قل إن شاء الله تعالى، فلم يقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا في سبيل الله أجمعون. لو قال يعني بعد تذكرة الإيش؟ بعد تذكرة الملك. فإذا يصح هذا الاستثناء، وإلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، لو قال إن شاء الله تعالى لقاتلوا في سبيل الله أجمعون. الفائدة 8 من خطبته عليه الصلاة والسلام أن رجلا من الصحابة يقال له أبو شاه قام فقال اكتبوا لي هذه الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، ففيه دليل على كتابة العلم ونسخ النهي عن كتابة الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا قال من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. نقول هذا كان في البداية حتى لا يختلط كلامه صلى الله عليه وآله وسلم بالقرآن، ثم بعد ذلك أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابة الحديث، ومن هذا بأدلة منها هذا الدليل اكتبوا لأبي شاه. وصح عن عبد الله بن عمرو أنه كان يكتب الحديث، كانت له صحيفة تسمى ماذا؟ صحيفة عبد الله بن عمرو، من يعرف؟ كانت تسمى الصادقة. صحيفة عبد الله بن عمرو كانت تسمى الصادقة. أسألك فيها المرة اللي جاية، صحيفة عبد الله بن عمرو الذي كان يكتب فيها الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تسمى الصادقة. هذا كله أيها الإخوة فوائد من خطبته عليه الصلاة والسلام، وهي الفائدة ليش 17 من فوائد الفتح الأعظم. الآن ننتقل إلى الفائدة 18. قال وفي القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت وصلى فيه ولم يدخله حتى محيت الصور منه، ففيه دليل على كراهة الصلاة في المكان المصور، وهذا أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام. يعني الصلاة في بيت فيه صور أشد كراهة من الصلاة في الحمام، شوف لأي درجة. طبعا الحمام الذي يغتسل فيه. قال لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة وإما لكونه بيت الشيطان، وهو الصحيح اللي هو الأخير، يعني أن الحمام بيت الشيطان. قال وأما محل الصور فمظنة الشرك، فهذا أعظم. فأين الناس الآن من صلاتهم في بيوتهم وقد يعني زينوها بصور الحيوان وصور الآباء والأجداد؟ هذه الفائدة 18. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في البيت أو ما دخله أصلا حتى محيت الصور، ما نقول ما صلى فيه حتى محيت، ما دخله حتى محيت، ما دخله صلى الله عليه وسلم حتى محي. وقد جمع بين الصور وبين الشرك في غير ما حدث، بل كان أول الشرك على وجه الأرض في قوم نوح كان بسبب ليش؟ كان بسبب الصور، كان بسبب الصور. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وقال صلى الله عليه وسلم: كل مصور في النار، كل مصور في النار. واحد يقول: طيب محلات التصوير هذه؟ نقول نفس الموضوع. طيب صارت صور الجوازات والتحقق من الشخصية، هذا شيء مفروض الآن. نقول اللي يبغي يتحقق من الشخصية يجيب له ماكينة عنده ويصور. رحت الجوازات مثلا قالوا نبغى صورة هنا، هم يأتون بماكينة ويصورون من يريد أن يلصقوا صورته في مكان معين. فهذا يكون من اختصاص الحكومات والدول ولا يكون من اختصاص الأفراد، مثل التجارة في العملات الحين نفس الشيء، مفروض تكون هذا من اختصاص الدول. واحد نزل في بلد معين مفروض الحكومة تتولى هذا الشيء، معاك دولارات تبغي دراهم، مفروض هذا يكون يعني من وظائف الحكومات لا من وظائف الأفراد. وهكذا واحد يقول: طيب والتبديل ما كان على أيام الصحابة الدراهم بالدنانير وكذا؟ نقول التبديل كان موجود لكن لم يكن تجارة، لم يكونوا تاجرون في العملة، وإنما كان مجرد تبديل. الفائدة 19، قال: وفي القصة أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء، ففيه دليل على جواز لبس السواد أحيانا، وأما إذا كان شعارا فلا، كما كان في بني العباس. خلفاء بني العباس كان لبس السواد عندهم شعار، هذا لا يجوز. فيجوز للإنسان أن يلبس السواد أحيانا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلبسه لباسا راتبا ولا كان شعاره في الأعياد والجمع، وإنما اتفق له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة. الفائدة 20، قال: ومما وقع في هذه الغزوة، غزوة الفتح، إباحة متعة النساء، إباحة متعة النساء. الصحابة احتاجوا إلى أن يتمتعوا بالنساء في هذه الغزوة، فأباح لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعة مدة قصيرة، 3 أيام، ثم حرمها قبل خروجه من مكة. ما أدري 3 أيام هذه صحيحة ولا ذهب وهم إلى شيء آخر. على كل حال، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحلها في هذه الغزوة وحرمها قبل خروجه من مكة. هذا شغال؟ المكيف شغال هذا؟ سكروا لأن برد عليه. بارك الله فيك. ثم حرمها قبل خروجه من مكة، فهذا هو الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها يوم فتح مكة، ليس عام حجة الوداع، فقد ثبت أن المتعة حرمت عام الفتح في صحيح مسلم. استمتع عام الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم بإذنه. طيب، هل لما حرمها النبي صلى الله عليه وسلم حرمها تحريم الفواحش التي لا تباح بحال، أو حرمها عند الاستغناء عنه وأباحها للمضطر؟ هذا سؤال له له إيش كلمة مشهورة. إذا كان الشيء له يعني قيمة شو يقوله؟ هذا سؤال له إيش؟ ها؟ لا وجه هذا كلمة ضعيفة هذه. نقول هذا سؤال له بال أو له خطر. هذا سؤال له بال أو له خطر. وربما يعني يحتاجه الناس في زماننا هذا في زمان كثرة الهجرة وخاصة إلى يعني بلاد الكفار. فهل تحريم المتعة تحريم الفواحش التي لا تباح بحال، أو أنه صلى الله عليه وسلم حرمها عند الاستغناء عنها وأباحها للمضطر؟ قال ابن القيم هذا هو الذي نظر فيه ابن عباس وقال أنا أباحتها للمضطر كالميت والدم، لأنهم شنوا على ابن عباس أنه يعني يبيح المتعة هكذا على الفاضي وعلى المليان كما يقولون. لا، ابن عباس يقول أنا أباحتها للمضطر كالميت والدم. فلما توسع فيها من توسع ولم يقف عند الضرورة أمسك ابن عباس عن الإفتاء بحلها ورجع عنه. طبعا يعني رجوعه عن ذلك يعني بعضهم يشكك فيه، لكن الذي أذكره الآن من بحث كتبته قديما في المتعة أنه جاء عنه بإسناد يعني يمكن أن يصح أنه رجع عن ذلك فابن القيم هنا يقول لما الناس توسعوا فيها ولم يقفوا عند حد الضرورة أمسك عن الإفتاء بحلها ورجع عنه. وقد كان ابن مسعود يرى إباحتها ويقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. كان ابن مسعود يرى إباحتها. قال ففي الصحيحين عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء، فقلنا ألا نختصي؟ فنهانا ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. طبعا معروف المتعة نكاح إلى أجل، هذا معنى المتعة. ثم قرأ ابن مسعود هذه الآية قال وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين، أحدهما الرد على من يحرمها، والثاني أن يكون أراد آخر هذه الآية. وهو إيش؟ شو آخر الآية؟ ولا تعتدوا. فإذا يكون أباحها أيضا عند ليش؟ عند الضرورة. لا تحرموا، ما يأتي إنسان ويقول المتعة حرام مطلقا تحريم الفواحش، لأن هذا يكون اعتداء في ليش؟ اعتداء في التحريم. لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا. فتلاوة ابن مسعود للآية يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل الرد على من حرمها ويحتمل أنه أراد آخرها وهو الاعتداء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة، فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين. عرفتم يا جماعة؟ وقد جاء آثار عن الصحابة بهذا بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أيها الإخوة من احتاج، وقد عرضنا هذا قديما في مسألة سميناها إيش؟ ما سميناها، هي هاك هي مسماة. عرضنا قبل ذلك هذا في مسألة الايش النكاح بنية الايش بنية الطلاق. يعني واحد يعني يظهر العقد عادي لكن هو يبيت الايش الطلاق، هذا اهون، هذا اهون من المتعة والتصريح بالأجر. فالفرق بين النكاح بنية الطلاق وبين نكاح المتعة أن نكاح المتعة يصرح فيه بالإيش بالأجر، يأتي إلى مثلا امرأة ويقول أتزوجك لمدة 6 أشهر، فتحديد تحديد الأجل هذا هو نكاح المتعة. واحد آخر نفس الشيء لكنه ما صرح، لكن هو يبين أنه بعد 6 أشهر سيرجع إلى بلده ويستغني عن هذه المرأة، هذا يسمى نكاح بنية الإيش الطلاق. على كل حال هذان الشيئان إذا اضطر والضرورة والضرورة لا يقدرها الشخص وإنما يرجع فيها إلى أهل العلم، يرجع فيها إلى أهل العلم. فإذا اضطر إنسان إلى المتعة أو إلى النكاح بنية الطلاق فله هذا، والله تعالى أعلم. الفائدة 21، قال وفي قصة الفتح من الفقه جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين. الإجارة يعني أن تجير كما فعلت أم هان لما قالت يا رسول الله قد أجرت فلان فلان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هان. فيجوز للمرأة أن تجير إنسان، يجوز للمرأة أن تجير إنسان، وإذا أجارت إنسان فهي كالرجل، فلا يجوز الاعتداء على هذا المجار أبدا. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم ايش ذمة المسلمين واحدة يسعى بها ايش ادناهم، يسعى بها ادناهم، ادناهم يعني مهما كان وضيعا، سواء كان انسان وضيع او كانت امرأة، فذمة المسلمين واحدة لا تغفر، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. نعم. فلو كان إنسان كافر وخلينا نقول من مجرم حرب وأدخله إنسان مسلم بأمان، بأمان، فلا يجوز الاعتداء عليه في مدة الأمان، لا يجوز، لا يجوز الاعتداء عليه. 22، قال وفيها من الفقه جواز قتل المرتد الذي تغلظت ردته من غير استتابة. المرتد المجرم هذا يقتل من غير أن يستتاب، فإن عبد الله بن سعد بن أبي صرح كان قد أسلم وهاجر وكان يكتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ولحق بمكة، فلما كان يوم الفتح أتى به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم عنه طويلا ثم بايعه وقال إنما أمسكت عنه ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه، فقال له رجل هل أومأت إلي يا رسول الله؟ فقال ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة أعين. فهذا كان قد تغلظ كفره بردته بعد إيمانه وهجرته وكتابة الوحي، ثم ارتد ولحق بالمشركين يطعن على الإسلام ويعيبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قتله. فلما جاء به عثمان وكان أخاه من الرباعة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حياء من عثمان، ولم يبايعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله، فهابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على قتله بغير إذنه. واستحيا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عثمان، وساعد القدر السابق لما يريد الله سبحانه وتعالى بعبد الله مما ظهر منه بعد ذلك من الفتوح فبايعه وكان ممن استثنى الله بقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا. فالإنسان الذي ارتد وصار مجرما في الردة الله عز وجل يقول كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم. فهذا عبد الله بن سعد بن أبي طلحة مستثنى من هذه الآية. نعم. فهذه أيها الإخوة يعني فوائد مستفادة من الفتح الأعظم فتح مكة. الباب الذي بعد ذلك في صحيح مسلم في كتاب الجهاد وهو الباب 33 قال باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. لا يقتل قرشي صبرا بعد الفتح. أول شيء ما هو قتل الصبر؟ يقتل صبرا. ما هو قتل الصبر؟ في الفائق للزمخشري المجلد الثاني صفحة 228 قتل الصبر أن يمسك ثم يرمى حتى يقتل. فالصبر هو الحبس، هذا معنى قتل الصبر، يمسك ويرمى حتى إيش؟ حتى يقتل. هذا هو قتل الإيش؟ قتل الصبر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن القرشي بعد فتح مكة ما في قرشي بعد فتح مكة يقتل صبرا. إيش معنى هذا الكلام؟ ما معنى؟ قال الإمام النووي قال العلماء معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده صلى الله عليه وسلم ممن حورب وقتل صبرا. فهذه بشارة للقرشيين أنهم بعد إسلامهم لن إيش؟ لن يرتدوا فيقتلوا إيش؟ صبرا، لأن المرتد يقتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم لا يرتدون فيقتلوا، هذا معنى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يرتدون، وقد حصل هذا. فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كفر وارتد كثير من العرب، لكن القرشيين لا، القرشيين لا. فكان فتح مكة بركة عليهم على القرشيين أنهم لا يرتدون عن الإسلام فيقتلون أو فيقتلوا صبرا. يقول النووي أو قالت العلماء وليس المراد أنهم لا يقتلون ظلما صبرا، قد يقتل الواحد منهم صبرا لكن يكون إيش؟ يكون قتله إيش؟ ظلما، لا يكون لأجل ردته، يكون قتله ظلما صبرا لا لأجل ردته. فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم، يعني منهم من قتل صبرا لكنه هذا القتل كان ظلما لم يكن لردة. فإذا معنى حديثه صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ أنهم إيش؟ أنهم لا يرتدون فيقتلون إيش؟ فيقتلون صبرا. اليوم احنا جايين مجهزين لصلاة الحديبية، خلي الدرس جاي ان شاء الله.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله
أكبر الله أكبر
الله أكبر.
أشهد أن لا إله
أشهد أن لا ثم ذكر في الباب حديثا واحدا وهو حديث مطيع وكان اسمه العاص ابن الأسود العزري فغير النبي صلى الله عليه وسلم فسماه مطيعا. كان اسمه العاص العاص يعني فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه وسماه مطيعا. هذا هو العاص ابن الأسود العزري. وهذا الحديث رواه زكريا ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عبد الله بن مطيع عن أبيه زكريا عن الشعب عن عبد الله بن مطيع عن أبيه. ويروي عن زكريا ثلاثة: علي بن مسهر ووكيع وعبد الله بن نمير فإذا علي بن مسهر ووكيع وعبد الله بن نمير يروونه عن زكريا عن الشعبي. ورواية زكريا عن الشعبي مشهورة عن عبد الله بن مطيع عن أبيه. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر ووكيع عن زكريا عن الشعبي قال أخبرني عبد الله بن مطيع عن أبيه وهو مطيع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة: لا يقتل قرشي صبرا بعد هذا اليوم، يعني بعد فتح مكة إلى يوم القيامة، يعني لا يرتدون. سبحان الله، لا يرتدون فيقتلون. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا بهذا الإسناد وزاد قال: ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع. ما المراد بقوله لم يكن أسلم أحد من عصاة قريش؟ ليس المراد عصاة قريش يعني الموصوفون بالعصيان، وإنما المراد المسمون بالإيش؟ بالعاص. لم يكن أسلم أحد من عصاة قريش يعني لم يكن أسلم أحد ممن اسمه العاص إلا هذا راوي الحديث الذي هو العاص بن الأسود العزري. عصاة قريش من؟ العاص بن وائل السهمي، العاص بن هشام، العاص بن سعيد، العاص بن هشام بن المغيرة، العاص بن منبه، فلم يكن أسلم أحد ممن اسمه العاص إلا العاص بن الأسود الإيش العذري. وأما هؤلاء فأسلموا بعد ذلك، لكن قبل فتح مكة لم يكن أسلم إلا من؟ إلا العاص ابن الأسود العذري. ولم يكن أسلم أحد من عصاة قريش غير مطيع، كان اسمه العاص فسماه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مطيعا طبعا. وتغيير تغيير النبي صلى الله عليه وآله وسلم للأسماء كثير، فمثلا برة في تزكية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم إيش زينب. وإيش تاني من يذكر؟ ها سهل اللي هو كان اسمه حزن بن المسيب. طب غيره علي؟ ها لا، في احاديث صريحه اكثر من هذا. المهم في احاديث يعني كثيره في الادب المفرد للامام البخاري فيها تغيير النبي صلى الله عليه واله وسلم لكثير من الاسماء. يعني وضابط ذلك ان يكون الاسم يعني فيه مثل هذه الاشياء العاصي، او يكون فيه تزكيه يعني تسميه ايمان واحسان. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وجه المنع من ذلك، ان يقال اسمى ايمان، واحد يجي يسال عن ايمان يقول ايمان موجود، هتقول ما في ايمان مثلا. فهذا هو وجه الايش، هذا هو وجه المنع من هذا. وبهذا نكون يعني انتهينا مما يتعلق بفتح مكه والدور المره القادمه على صلح الحديبية، ونكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.